بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 128 تحت عنوان مشاركة الشيطان للإنسان حين الشرب من قيام، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من محرم 1417 هجري الموافق 19 من الشهر الخامس 1996 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد.
لا إله إلا الله.
المسألة الأولى، جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائما،
نعم،
ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاص به، وذلك وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم، فإذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي معه، فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية. فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة، أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر.
نعم. الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعا، لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائما هو كان خصوصية من خصوصياته الكثيرة، لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب، لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين اللتين تقولان، إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعله، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لكافة الناس، أما فعله فيعتبره ويحيط به احتمال من ثلاثة احتمالات، منها ما ذكرته آنفا وهي الخصوصية، لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية، وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهي أولا عليه السلام عن الشرب قائما، وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد شرب قائما فقال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. ثم لم يكتفي بهذا البيان عليه الصلاة والسلام، بل أتبعه بأمر مؤكدا للنهي الذي ضمنه كلامه الأول، فقال لذلك الشارب قائما قئ، وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمدا لأنه فعل خلاف الأولى، كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة: نهى زجر وشرب معه الشيطان، لم يكتفي بل قال له أيضا قئ، تأكيدا أن النهي هو للتحريم. أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية، لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذر أولا، أو لأن ذلك كان في وقت الإباحة ثانيا. وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيهم في العلم وتمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين، وتحذيرا لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم، أقول لهم يجب أن نستحضر دائما وأبدا في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهي من الشارع الحكيم عن أمر ما، ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوما ما مباحا، لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمرا واقعا، إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقا وما يدندن حوله. فنحن مثلا نعلم أنه نهى عن الذهب، نهى عن الحرير، نهى عن شرب الخمر إلى آخر، كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من المسائل الخلافية. ثم جاء النهي عنها فيما بعد، أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة. لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافا بين أمر وفعل يدل على الإباحة، لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة، ولا ننصب الخلاف أيضا بين أمر فعله عليه السلام وبين نهي عنه، لأن هذا النهي فعلا يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحا. فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان ليعذر، مثلا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها، هذه معلقة وليس من السهل بمكان أنه يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها، فهنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائما مع أنه نهى عن الشرب قائما. كذلك مثلا في صحيح البخاري في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، لكن الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائما واضح جدا لشدة الزحام، ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم. هذا من تواضعه. فهل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد؟ لا، هو شرب في هذه الزحمة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته، وهذا يعتبر كأنه قائم، شرب على ناقته، إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة، وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقة، ولا يحتج بشرب عليه السلام في حجة وداع قائما، ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب لشدة الزحام. إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام، الآن نوجد الكلام، ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائما إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي، وإما أن يكون ذلك لعذر، أخيرا نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام، وهذا في نقدي أضعف الأجوبة، هذا ما عندي.
نعم، ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل، فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا. في الواقع هذه تسمى قواعد، كما تعلمون قواعد ترجيح، ونحن دائما نعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا يقتضي أن نعمل قاعدة الجمع، أن نأخذ القول والفعل، وإذا تعذر الجمع صرنا إلى الترجيح. ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي يعني ذكرتم يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح، لأننا قلنا قول فعل، قدمنا قول على فعل، فهذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع.
وما هو الجمع؟
الجمع أننا ننزل الأمر الكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني.
قد سبق الجواب، لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزيه طبعا، مش كراهة التحريم، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، لا سبيل إلى ذلك، لأنه إن كان يمكن هنا، إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه، فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنبا. فقلت لك زجر رسول الله، الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثير من المناهي. أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم، ولا أصلك أعجبي مثلي
الله،
ما أدري بقى.
الله يجزاك
قحطاني ما شاء الله. إذن فأنت أدرى مني بأن زجر أبلغ منها، هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني؟
الله أكبر. والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي.
هذا كلام سياسي، كلمة مرحلة
ومثل
يعني في مقام أنه نهى زجر.
ألا تشعر بأن الزجر أبلغ منها؟ إذا قيل فلان زجر فلانا، ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى؟
جزاك الله خير، سلمنا أنه زجر في أعظم درجات النهي.
جميل.
طيب. ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا ننزل، إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة، نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم.
لا كما يقال لا مشاهدة في الإصطلاح، لكن ما معنى كراهة شديدة؟ هل يثاب أم يعاقب أم لا يثاب ولا يعاقب؟ إن قلت بأنه يعاقب فاتفقنا، سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة. وإن لم تقل بهذا المعنى وإنما قلت هي ككراهة التنزيه، يعني يسحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيها، ولا لحد تعبيرك آنفا لا يليق بالمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة، لكنه لو فعل فلا إثم عليه.
هي الأخيرة.
هي الأخيرة. إذن أنت جئتنا الآن بالصلاح، فهل هناك من قال بهذا الإصطلاح؟
لا لا أذكر.
أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر ياتية ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، أما كراهة شديدة هو وسط بين الأمرين؟ لا، مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني التجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكل رأيه، نعم، لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصريح. نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة، وفهمنا أنه الأولى تركها. طيب، ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأولى؟ هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما، مع ذلك يكون جائزا؟
مثلا ذكر الله عز وجل عند إتيان المرأة، فإنه إذا ما ذكر الله فإن الشيطان يشاركه الجماع.
جميل،
فهل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته؟
ماذا يقول الحديث؟
أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره الشيطان.
كوي.
ولا يدل يعني الآن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح.
جميل،
نعم،
جملة تعليل لا يضره الشيطان، فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان؟ قل لي لا أو بلا.
وفي المقابل،
لا، ما قلت لي، أنا أنتظر أن تقول لي لا أو بلا حتى نبني على لا أو بلا.
يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر.
هل يجوز الشرع هذا العمل؟
ما يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم.
لما؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟
لأني أقول
لا، أسألك ألا تعلم؟ قل بلى.
نعم بلى، ضر الشيطان. نعم بلى يفسده.
كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك؟ هذا بارك الله فيك ما
إذن للتحريم،
ما ينبغي، لا شك
أنه إذا ما سمى الله
لا نشك في ذلك. هذا شيء. شيء آخر، قلت في الحديث الذي هو الحديث الثالث، لما رأى الرجل يشرب قائما قال له أترضى يشرب معك الهر؟ أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه مقولة انتفض وقال لا يا رسول الله، أتصور هكذا، تخيل. فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له قد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله. كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا، هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه؟ وهذا يجرنا، ماذا تقول في التسمية على الطعام؟ هل هو واجب أم مستحب؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب 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 على طول.
لا، بحسب اللفظ، فإذا جاء قول يحيي بالوجوب قلنا بالوجوب.
جميل.
إذا جاء من قول لا يحيي بالوجوب،
كلام جميل جدا. هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن.
هو إذا كان بيده لا يجوز، بيده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه.
يستطيع ويقول بسم الله
بالتسمية.
ها؟
أي نعم.
يستطيع.
نعم.
إذن يعود السؤال، هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه؟
لا يجوز.
هل يجوز له أن يشارك، أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه؟
لا يجوز.
أن يشاركه في ذريته؟ لا يجوز.
نعم.
انتهى الأمر. أخيرا يقول له كئ، هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا؟ شيئا جائزا
لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا، لكن النبي مدام فعله ما نحمله على التحريم.
فعل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الوجوه، وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي. فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء، هذا الشيء المنهي عنه كان مباحا، ألا تعتقد معي هذا؟
نعم.
طيب، فإذا هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء. الدلالة الصريحة هي النهي، والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا،
لكن معناه نقول بالنسخ هنا.
سبحان الله.
لأنه فعل النبي بالشرط.
اسمح لي، وهل من شك بأنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا؟ هل من شك
في إذا ورد في دليل النسخ قلنا به.
لا لا، أنا أقول وقوفا مع النهي، وقوفا مع النهي. يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه؟ هذا أمران متلازمان لا ينفكان. نهى عن الخمر أي كان مباحا، نهى عن لبس الحرير كان مباحا، نهى عن لبس الذهب كان مباحا. الرسول لبس الذهب، لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره. فلذلك ما دام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبقى هنا تصور تعارض أبدا، ما في تعارض،
هو احتمال يا شيخ.
طيب يعود البحث السابق، الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين. يعني أنت تعرف أن هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام. خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربع. طيب، هذه خصوصية له بلا شك. ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وما ذكر رسول الله.
لماذا؟ لأنه جاء النهي عن هذا
في تخصيص، دليل تخصيص.
هذا قولك ينافي قولي؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لماذا نقول لنا أسوة برسول الله فنزل أن تزوج الخامسة والسادسة إلى آخره؟ لماذا لا نقول؟ قلت لأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع.
نعم.
هذا جواب صحيح أم لا؟
لكن ناقص.
إيش لكن؟ أنا ما تأخذني لا أجد لكن محل من الإعراب.
وذلك أنه جاء دليل الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
ما دليل الخصوصية بارك الله فيك؟ ما هو دليل الخصوصية؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا. قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله. هذه بعبارة أخرى أنت بتقول لأنه قام الدليل على الخصوصية. ما هو الدليل؟ أنا أقدم لك الدليل. عندك دليل آخر؟
ما يحضرني الآن. لكن هل في دليل على حجية النبي بأنه يبقى على تسعة؟
كيف؟
هل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على تسعة من النسوة؟
هذه حيلة عن الموضوع. ما ليش أحفظ سؤالك هذا؟ هذا يكون احتياطي ندعه جانبا، لكن هذا الدليل اللي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية؟
والله ما يظهر لي يكفي.
سبحان الله. إذا ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في ربيع النهار؟ لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي. لما جاء الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن، ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية؟ إن كان هذا لا يكفي،
هذا الدليل يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا؟
هذا ما ينافي ما قلته.
نعم.
وفعله الشيخ يريد أن أتكلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام
خاص به،
يعني أن النهي كان كفيلا بإثبات الخصوصية أشيخنا؟
أي نعم.
لما ورد من فعله مخالفا لنهي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي ندندن حوله.
نعم.
طيب الصح. أي
نعم. شيخنا في آيات من كتاب الله موضوع الشيطان وأثره وهي قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا
غرورا.
شيخنا هذه ليست مؤيدة للبحث تماما؟
بلا شك.
جزاك الله
البحث الشيخ. هي البحث.
هي البحث.
في حدث حصل جدا ابغى اقول للاخوه بس معلش انتهى الوقت. معلش نقول لله انتهى الوقت الحد ما في مجال نقول بس
ما معلش يعني دقيقه
يعني دقيقتين.
طيب تفضل. هي معك 3 دقائق
محاضرا الخامسه محاضرا في جده. كنت قد حضرت محاضرته ونص على احاديث احدها موضوع والاخر يعني يبدو انه لا اصل له، ثم كان ذلك المحاضر يعني من الشهرة بمكان والإقبال عليه كثير جدا، ثم بينت في ذلك المجلس إشارتكم إلى وضع هذا الحديث وهو حديث علم الناس السنة وانكرهوا ذلك الذي ثبت وضعه، ثم أثنى عليه هذا الرجل وقال جزاك الله خير. ثم جاء في المرة الثانية وفاجأني حيث أنه في الأسبوع القادم قام واستنكر استنكار شديد أني بينت أمام الناس ذكر الحديث الموضوع من غير أن يبين وضعه، وقال جملتين. الجملة الأولى قال لم أقل أن الحديث قد ثبت. الجملة الثانية هذا الحديث لا يخالف الشريعة.
ما شاء الله.
فما ردكم على هاتين الجملتين؟ هل تسوغ له أن يذكر حديث الموضوع أمام الناس؟ وهل الرد عليه أمام الناس سائق حتى يبين خطأه؟ تفضل يا شيخ.
أولا لا يجوز أن يذكر حديثا ليس هو في واقع أمره موضوع، وإنما لا يجوز له أن يذكر حديثا إلا وهو يعلم أنه ثابت ثانيا الإنكار عليه إذا كان تحدث به في مجلس عامر بالناس فيجب الإنكار عليه إذا أمكن في نفس المكان حتى يتنبه الذين تورطوا بحديث هذا المحدث، وإن كان بين جدران 4 ولا أحد فيها بينك وبينه والحمد لله رب العالمين.
شيخ لو أنه مثلا مبدئيا نصحه قبل ما أنه شيخنا ينكر عليه أمام الناس
نصحه
يعني تكلم معه بينه وبينه، وإذا ما بين المرة الثانية هذاك الرجل في الكلام الصحيح يرد عليه امام الناس.
انتشر الناس يا اخي انتشر تفرقوا الحديث الموضوع اللي جاي معتمر ولا جاي.
الله المستعان. الله يجزيك الخير الشيخ.
نراكم خير واهلا ومرحبا.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 200 على 1.
خاف منك ولا ما خاف منك؟
أنتم إن شاء الله لا تخشونا
في الكلام ما تلعب. أنا كنت أقول لك لما أنسلك شو مبلغ علمك، يعني لما أعطيتني ذاك الجواب اللي ما هو جواب، كنت بدي أقول لك يعني شايف حالك أنك أنت ما شاء الله علمت كثير علم واسع، لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف.
لا يا شيخ،
هذا الذي أنا أعتقده فيك. إذن هالكلمة هي صحبها
ثقيلة.
لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا، لكن صحابة لا تقولها لغيرنا
إن شاء الله.
نجبة حديث علي صحيح في البخاري، هل علي ينبي بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي؟
لعل شيخنا السياق
بلاش لعل، لأنه أنا بقول لك كمان لعل، كل واحد منا بأرضه.
أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تعيز علي، لا أنا مو هذا سؤالي. هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما، ياهو السؤال السابق، هل ما حظيت أنا منك بجوابه؟ لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه المرة الثانية. وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما؟ واضح السؤال؟
واضح السياق، وانا احتمال من السياق.
احتمال ايش؟
من سياق الحديث اللي هو رأيته، فيعني لولا انه كان عارف في انه نهي ما بقول رأيت رسول الله.
اظن انت حدت عن الجواب، لا تزال تحيد عن الجواب. سؤالي المرة الثالثة وانت حر بتجاوب للمرة الثانية او الثالثة بنفس الجواب، هل رواية علي لرؤيته الرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن شرب قائما؟
جزما لا.
كويس، جزما لا. شو تحت التحفظ هذا جزما لا؟ احتمالا.
نعم.
طيب، والدليل إذا طرقه الاحتمال.
نعم.
أليس سقط به الاستدلال؟
نعم.
شو تفت بقى أنت هلا من حديث؟ قلها صريحة لا شيء، من عارج الموضوع بطريقة أخرى، احفظ بسؤال بما عندك. الطريقة الأخرى، هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن؟ لا تخاف من السؤال، قول شو عندك.
لا يمكن.
أنا بقول يمكن، ومشان هيك أنا قلت لك لا تخاف، بس ما سفدنا شيء. هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعله خلافه؟
اي نعم يمكن.
شفت الان بجي معك، مو مثل خيزك انت ما بتجي معي. طيب، عرفت الان سؤالي وجوابك اللي اتفقنا عليه صح؟
نعم صح.
طيب، الان السؤال بعبارة اخرى، هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن؟
الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس هذا فقط،
نعم،
وكان قد نهى عنه.
لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله.
ليش؟
لأنه هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته، على أن هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما بيجوز كمان أنا راح أجي معك ولو أنت ما راح تجي معي إلا فيما بعد. ألا يمكن أن يكون فعله دليل أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم؟
يمكن.
أجي كمان معي، خليك معي دائما. راح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير. كويس؟ هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز المسلم أن يفعله؟
بعد شخص محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل.
اجمع ووفق، والجواب هذا ما هو جواب، بس أنا بخليك على كيفك. اجمع ووفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى وفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو أن يمكن أن يكون فعله بيان يكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، كان جواب نعم.
نعم.
ولا نسيت؟
طيب
الآن نفس السؤال، لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكنه؟ ما لك؟ طيب يا أخي شو بتقول وقعت؟ أنت وين جلست؟ ما وقعت؟
استحب من أول جولة.
أنت استقمت الآن، مو وقعت، وعرفت خطأك. اللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل، صح ولا لا؟
نعم.
إذا نرجع إلى حديث علي. حديث علي أخي كان يمكن استفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد ما عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر، ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ قئ. هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه، حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ قئ، يجوز له لو في عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس. حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه. واضح؟ الآن بابا نشوف أبو الحارس شو عنده.
شيخنا، كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلته فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي؟ يعني فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية لنفس الحديث، يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا، أو أنه استسهل الشيء أو كذا.
لا، أنا بقول أنه علي ما عنده خبر النهي إطلاقا.
شيخنا، هو في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما.
نعم، لكن ما عنده خبر أن الرسول نهى، هو هذا المهم.
بلغني هذا، يعني ما له اعتبار.
نعم. نعم.
على نفس السؤال،
أيكون
الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء؟
بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال، لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام، فالشرب عرفنا حكمه، أما الأكل كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع. هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه. أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له فالأكل قال شر. هذا جواب سؤالك بالضبط. هنا يقال هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال قال لك الشر، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما. هل قول حجة؟ أنا الذي أضمن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة، فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه، لأنه كان يرى ما لم نرى نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا. فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا، أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر، ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر، لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع لأنه يكون نسب للرسول ما لم يثبت. فنبين الواقع ثم نقول السائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه. واضح؟
واضح.
بالنسبة
للشرب يعني هل هو الماء أم كل الأشربة؟
كل ما يصدق عليه شرب قائما. يا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شرب ولا لا؟ هذا هو. تفضل.
في موضوع الطلاق الشيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه؟
روي وما ثبت. روي وما ثبت.
جزاك الله خيرا.
ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ والسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون في سواد كحواصل الطير، ما المقصود بحواصل الطير؟
في طيور رأينا نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا بس هيك. نعم تفضل. ارفع صوتك.
فرقعت الأصابع أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة، هل هناك نهي أو في دليل على النهي عنها؟
فرقعت الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة، وفي ظني أن هناك حديثا لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. أما بعد الصلاة فما في مانع، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة، أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت.
في أثر وخموم في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع أصابعه في الصلاة لا أم لك أتفرقع أصابعك في الصلاة، نهى عن ذلك.
كويس. خلاص سؤالك ولا بقي في النفس شيء؟
كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة اللي هي اليدين
متكئتين
إلى الخلف، هل صح هناك نهي عنها؟
أنا في ذهني إنه في حديث آخر غير الحديث المعروف.
نعم.
الذي رأى متكئا على يساره لكن بعيد العهد فيه، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هذا سفن الحديث اللي هو عن الطعام سرون منه، ما له حكم المرفوع؟
لا، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. هنا
إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا،
لابد من السجود.
لابد من السجود.
اي نعم.
كان سؤال العروس نستفيد منه حكم انه حديث عهد.
اي نعم. نعم. بس
واحد واحد.
سأل اول لفظ عروس، طبعا لغة نعرفه، ولكن الان العرف أن العروس هي المرأة العروس، وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف، فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا.
بل نعم جو ولا.
هذا طيب جدا. شيخنا هذا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي.
كويس.
لأنه دائما بقول عروس وخرعب.
يعني في عندنا قاعدة نكلم الناس على قدر عقولهم. فهوني لما أبو عبد الله أطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته، لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم إيش؟ هيك ما بصير نستعمل هذه الكلمة. فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب فهذا هو الواجب، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من أخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زوج بكر وعمر صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة إيش هذه اللغة التي كانت مهجورة. فإذا لابد من التفصيل، ويمكن أبو أحمد بقى فهم التفصيل، ما هيك أبو الحارون؟ طيب نعم، هذا السؤال الأول.
نعم.
طيب
السؤال الثاني وبالحق السؤال اجهز.
ما شاء الله.
طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج واعتمر.
انتبه بس سؤالك فيه خطأ.
نعم.
تنتبه كيفك؟ تنتبه بتنبيه غيرك كيفك؟
نحوا؟ نحويا؟
لا لا شرعا.
شرعا.
اي نعم.
هناك أحاديث، نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر.
نعم.
ثم عثرنا أو عثر علماء بدل لست الشيخ الشيء شيء. وفي
بلاش ما
أثر يا شيخ.
شو هذا ما ينوي ولا زحله ولا إيش؟
أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج واعتمر. فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين؟
أيوة، القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز، صح؟ أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص ويرحمك الله بخصوص قيد حج أو عمرة إله جواب، وإذا كان ليس بهذا الخصوص إله جواب، فأي الخصوصين تعني؟
خصوص زيد كان إذا حج أو اعتمر.
كويس. إذا ارتفع هذا فالقيد حج أو اعتمر يتغير عندك الموضوع؟
ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عند الموضوع.
يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة، يعني ينتهي الإشكال؟ ما أظن أنا.
بالنسبة لي لا ينتهي
الإشكال. ها لجال إطلاق القيد هذا الخصوص ما له معه من أعراض، أنا أدري شعره بينما أنت دمدمت حوله. ها؟ طيب إذا للإفادة بقول ثبت عنه القيد والإطلاق، يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة. الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق، أي بلاش حج عمرة وإنما مطلقا؟ فأظن هذا هو سؤالك أكذلك؟
نعم هذا السؤال، لكن كان أنا أول شيء كنت بس مقتصر يعني على التقييد.
أي نعم، فلذلك خذها على الماشي فائدة، جاء القيد وجاء المطلق أيضا، فعمر ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا. أي نعم، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس المتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل. فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه لا يجوزون ذلك لا في حج ولا في عمرة. واضح؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة، وذلك لما يأتي بيانه. وعليكم السلام. أهلا مرحبا
شيخنا عبد الدكتور جارنا الدكتور بيطري.
أهلا مرحبا.
هو كان جزاه الله خير اللي عمل
الموضوع. أيوة والله جزاه الله خير. أهلا مرحبا. ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره: حف الشارب وعاف اللحى. أن ابن عمر هو أحد رواته، وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون: الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا الحديث له رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد، فلما شاهد قال عليه السلام: ليس الخبر كالإيش المعاينة. وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة. إذ الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين، وهو سمع منه هذا الحديث، ففي اعتقادي لأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره، وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا